أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الاستعارة باعتبار الجامع إما عامية مبتذلة وإما خاصية غريبة. قلنا أن الغرابة له عدة مناشئ تقدمت في بحث التشبيه، ومن مناشئ الغرابة التشبيه، نفس اقتران بين صورتين وقياس صورة إلى صورة أخرى. ومثل الخطيب لذلك بقول الشاعر: وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. ومراد الشاعر من هذه الأبيات أنه يصف فرسه بأنه مؤدب، وأنه إذا نزل عنه وألقى العنان على قربوس الفرس فإن الفرس لا يتحرك، يقف مكانه ولا يقوم إلا بتحريك الشكيمة فقط، وهي الحديدة الموجودة في فم الفرس، ويبقى على هذه الحالة إلى أن يأتي صاحبه. هذا هو مراد الشاعر من هذه الأبيات. ومحل الشاهد هو احتبى، وإذا احتبى قربوسه، كما تقدم في بعض المطالب السابقة بأن المراد من الاحتباء هو أن يجمع الإنسان ظهره وساقيه عن طريق جمعهما بيديه أو ثوبه أو ما شاكل ذلك، الذي عبرنا عنه فيما سبق بجلسة الاحتباء، بأن يجعل ركبتي إلى أعلى ويجمع ظهره وركبته بيديه. واضح الفكرة؟ مرة أنا صورناها في الصف هنا، واضحة طريقة. هذه نفسها ماذا كان سميناها؟
لا سميناها استثناء، مو الاحتباء.
خب الاحتباء هو الآن عليه. بلى الاحتباء هو أن الإنسان يجمع بين ساقيه ورجليه ماذا بثوبه وبيديه، هكذا يجلس كثير ما يجلس منا في وسط المكان. خب هذا معنى الاحتباء، هو أن يجمع الإنسان بين ظهريه وساقيه بثوب أو بيديه، هذا الاحتباء اللفظ الموضوع لهذا المعنى استعاره الشاعر إلى هيئة خاصة، وهي أنه عندما يقوم الفارس وصاحب الفرس بإلقاء العنان في قربوس السرج، فإنه هذه الصورة تشبه صورة احتباء الرجل، وذلك بتصوير أن الهيئة الحاصلة من وضعية العنان في مقدم السرج عندما يرميه الفارس في مقدم السرج، يكون هذا العنان ممتدا إلى ماذا؟ إلى فم الفرس التي هي موضع الشكيمة. فعندنا عنان ممتد من قربوس السرج إلى ماذا؟ إلى فم الفرس. هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة الثوب التي تجمع بين ركبتي الشخص وظهره. صورين صورة، يعني شبه الشعر هكذا، بأنه الآن الفارس عندما يأخذ العنان ويرميه على القربوس، شوف يصير حالة إحاطة، صحيح؟ هالعنان ماذا يفيد العنان؟ أنه يجمع بين شيئين، يجمع بين الشكيمة التي هي فم الحديدة المعتربة في فم الفرس، فيجمع بين فم الفرس ويجمع بين ماذا؟ وبين السرج. كما أن الشخص إذا احتبى ماذا يجمع؟ يجمع بين ظهره وماذا؟ وساقيه. فيكون حينئذ إذا أردنا أن نطابق، العنان يقابله الثوب، والقربوس بمنزلة الركبتين، القربوس بمنزلة ماذا؟ الركبتين، وفم الفرس بمثابة ماذا؟ الظهر. فإنه يخرج، لا عندنا القربوس هو الذي هو بمنزلة ماذا؟ القربوس بمنزلة الركبتين، وفم الفرس اللي هو الشكيمة بمنزلة الظهر. فعندنا هذا نفس الثوب كأنه
ليش يقول الثوب ما
يقول
اليدين؟ يعني
هو لعله شبهه بالثوب، لأنه الإحاطة تحصل لعله بهالطريقة، طريقة الثوب، لأنه عادة إذا كان يدين منفصلتين، الإنسان هو الذي يجمع يديه هكذا. هذا كان هناك حاطة إحاطة ثابت كان يثبها بالثوب. السلام عليكم. فإذن الخلاصة أنه أطلق رفض الاحتباء الحبوة الموضوع للهيئة المخصوصة على هذه الهيئة التي تحصل ماذا؟ التي تحصل بسبب إلقاء العنان في قربوس السرج، وذلك بذلك بالتطبيق الذي أشرنا إليه. خب، هناك كلام في هالحيثيات تفصيلية في الحواشي ليس مهمة، يعني في نأخذ في بعض الأحيان نقض إبرام. وهذه الطريقة لا يعرفها إلا الخواص. يعني شلون الإنسان ينتقل، يعني شوف شلون الشاعر استطاع أن يصور لنا أنه يشبه الاحتباء وجلسة الاحتباء بهذه الهيئة التي تحصل بسبب إلقاء اللجام والعنان ماذا؟ في قربوس السرج. هذا التشبيه بين هذا وهذا أمر غريب. هل يلتفت الإنسان إلى أنه الفارس إذا رمى بعنانه إلى قربوس ومقدم السرج، تحصل حالة إحاطة وكأنه إنسان جالس محتبي. وهذه حالة ماذا؟ التشبيه. التشبيه فيه نحو من الغرابة. فقط بعض الحيثيات في العبارة يشير إليها، يقول: والغرابة قد تكون في نفس الشبه، شبه بمعنى التشبيه، بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة، كما في قول الشاعر في وصف الفرس بأنه مؤدب. هذا فرس مؤدب، كيف مؤدب؟ قال: وأنه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه، يعني اللجام، هاي اللجام هاي العنان، وألقى عنانه في قربوس سرج. القربوس يعني مقدم السرج، قربوس السرج يعني مقدم السرج. وألقى عنانه يعني رماه في قربوس سرجه، وقف الفرس مكانه إلى أن يعود صاحبه إليه. واضح، إلى أن يعود صاحبه إليه. بين لنا قول الشاعر الآن، هاي عقب ما بين المطلب بشكل إجمالي، دخل الآن في مراد في الأبيات. قال: وإذا احتبى، هنا محل الشاهد، الاحتباء، أطلق الاحتباء الموضوع للهيئة الجلسة المخصوصة على ماذا؟ على هيئة الفرس عندما يلقي صاحبه عنانه في ماذا؟ في قربوس سرجه. قال: وإذا احتبى قربوسه، ما معنى القربوس؟ قال: أي مقدم السرج، مقدم سرجه. وقيل هو السرج، في كلام يعني بعضهم قال أنه مقدم السرج، بعضهم قال أن القربوس هو نفس السرج، والذي عنده وقت يذهب يحقق هذا المطلب لما عنده وقت يعني. خب قال: وإذا احتبى قربوسه، شوف هنا احتبى قربوسه، قربوسه مفعول به، يعني احتبى الفارس ماذا؟ أو احتبى الفرس قربوسه، احتبى الفرس قربوسه، مثل كأنك تقول احتبى الرجل ركبتيه، يعني ضم الرجل ركبتيه إلى ظهره. احتباء يعني من جاي أصلها احتباء الضم، يعني أصل الاحتباء الضم. فاحتبى قربوسه، قربوسه مفعول به، يعني احتبى الفرس قربوسه بعنانه، يعني ضم قربوسه بواسطة عنانه. وضع المعنى، يعني ضم قربوسه بواسطة عنانه. نعم، لا، احتبى فعل متعدي، أصلها احتبى يعني ضم، واضح، ضم بس بالمعنى، يعني مو هذا أنا قاعد التقريب، ولا احتبى جلسة مخصوصة في عند العرب يعدونها، احتبى ركبتيه، يعني احتبى الرجل ركبتيه. كيف يعني احتبى؟ احتباء في شيء آخر. احتباء، احتباء يعني احتباء، احتباء الاحتباء تارة يصير خلط، تارة مأخوذ من الحبوة، يعني الاختصاص، اختص الرجل بالشيء فيكون فعل لازم، فلهذا في باب الفقه يقوم الحبوة، الحبوة يعني مختصات. هنا لا، هنا الاحتباء يعني التعبير عن جلسة خاصة، يعني جلسة، أو هاي جلسة بالمعنى، يعني تفسير معنوي، وإلا هو في اللغة يتعدى، يعني ذكروا في باب الأنام سمراء يعني راجع، ذكروا أن الاحتباء يتعدى إلى مفعول به. وهنا وقع كلام، هنا قربوسه منصوبة، هناك في احتمال على الرفع ولها معنى، لو قرأناها بالرفع اللي صح أسمان بخلف التفاصيل، يعني هنا في الحواشي موجود قربوسه يحتمل أن تكون فاعل، يحتمل أن تكون مفعول به، لكن الأولى أن تكون مفعول به لوجود أشياء، يعني قرائن نحن في غنى عنها، ما تهمنا كثير في المطلع، بس احتبى يتعدى إلى المفعول به، يعني ضم الرجل قربوسه، كان هكذا ضم الرجل ركبتيه، واضح؟ خب، قال: بعنانه علك الشكيمة. شوف هنا علك، من خلال قراءة يعني من خلال مشاهدة الحواشي لم أرى أحد تعرض أصلا إلى لفظ علك، أرى أنه واضح معنى علك الموجود في كتب اللغة، علكت الدابة مثلا، يعني تحركت، فالعلك يعني الحركة، ومن هنا أخذ العلك، العلك الذي يحرك في اللسان سمى علك، يعني ما وقعت عليه الحركة مثلا، أو الذي يتحرك في الفم. هنا المهم علك الشكيمة، يعني علك الفرس الشكيمة، يعني حرك الفرس الشكيم على الحديدة، يعني هو جالس فقط قاعد يحرك، قال الفرس فقط قاعد يحرك يحرك الحديدة المعترضة، لأنه يعني كأنه كناية عن غاية التأدب، أنه حتى لا يتحرك من مكانه، فقط جالس. ماذا يفعل؟ فقط يحرك. ماذا يحرك؟ يحرك هذا الشكيم، يعني يحرك الحديدة، يعني بفمه، نعم، يعلك الحديدة بفمه فقط، ما عنده شغل، جالس لا يتحرك من مكانه، فقط علك الشكيمة، علك الفرس الشكيمة، يعني يحرك هذه الحديدة. خب، قال علك الشكيم إلى انصراف الزائر. هنا الزائر يريد في المعنى أنه هذا مؤدب إلى أن يخرج الزائر من المزور، لكن من هو الزائر في الحقيقة؟ نفس الشاعر، نفس صاحب الفرس، واضح؟ فإذا الزار هو نفسه، فيقول هو جالس في مكانه إلى أن ينصرف الزار عن المزور. عند هذا الأدب الكبير، هذا الأدب، هذا الفرس شنو مؤدب يعني؟ على أي حال، قال إلى أن لا، هو نفس الشاعر، يعني هو شاعر نفسه يقول هذا يبقى في مكانه إلى انصراف الزائر. من هو الزائر في الحقيقة في الحمل الشائع؟ من هو الزائر في الواقع؟ هو 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 كان يذهب إلى مكان ويزور شخصا، فهو يخلي يعني يجعله في مكانه ويلقي عنانه عليه ويدخل، ماذا؟ ويدخل المزور، فيقول هذا باقي في الحالة إلى انصراف الزائر. نعم، يعني هم يذكرون في باب له علاقة في باب البديع، بس ما عم بيستخدم اصطلاحات ما دارسين بديع. خب، وضحت؟ فيقصد بالحمل الشائع الزائر هو نفسه، وضحت؟ لكن عبر بالزائر لا نكتة في باب البديع، يأتي عليكم إن شاء الله. الآن عندنا هنا الاحتباء اللي هي الجلسة نفسها الخاصة، هاي الجلسة الخاصة، الهيئة الخاصة، شبهت بماذا؟ شبهت بهيئة وضعية وضع العنان على ماذا؟ على الفرس، فالمشبه هيئة بهيئة. ولهذا أشكل، يعني في هناك كلام كثير في الحواشي، أشكل على الخطيب القزويني أو على التفتازاني بأنه جعل المشبه والمشبه بهيئة بهيئة، وهل يصح هذا في بابنا؟ نحن في عندنا نتكلم في الاستعارة التصريحية، في الاستعارة التصريحية نحن نستعير لفظ للدلالة، ماذا؟ للدلالة على المستعار، المستعار إليه. ذكر بعضهم أن المستعار إليه والمستعار من في باب الاستعارة التصريحية لا بد أن يكون مفرد، لا يصح أن يكون هيئة، ولهذا أشكل بعضهم على الشارح بأنه كيف تجعل المشبه والمشبه بهيئة بهيئة، المفروض أن تجعله مفرد بمفرد، لأن في الاستعارة التصريحية نحن نستعير اللفظ الموضوع للمفرد للدلالة على مفرد آخر، واضح؟ بعضهم استشكل على الشارح أنه في مقام البحث قال أنه الاحتباء استعير للدلالة على الهيئة المخصوصة التي تحصل للفرس عند ماذا؟ عند إلقاء العنان فوق السرج. فالمشبه به هو عبارة عن الهيئة التي تحصل بضم الشخص ركبتيه إلى ظهره بثوب أو نحوه. شبه الهيئة بماذا؟ شبهها كما هو الآن بيشير إلى ذلك بهيئة وقوع العنان من قربوس السرج إلى فم الفرس، فتشبيه هيئة بهيئة، صحيح؟ فهل يتأتى في الاستعارة التصريحية أن يكون المشبه والمشبه به هيئة وهيئة، أو لا بد أن يكون مفردان كقولك رأيت أسدا يرمي، شبهت أنت ماذا الشجاع بالأسد، صحيح؟ فبعضهم يقول بأنه الاستعارة التصريحية لا يصح فيها أن يكون المشبه والمشبه به ماذا؟ هيئة، وهذا محل نظر، محل نظر. هذا خلط بين مسألتين، بس احنا ما عندنا شيء كثير لا مطالب انه نطول. هذا المستشكل خلط بين بين المشبه به او المشبه اذا كان هيئة منتزعة من عدة معاني، وبين اللفظ الموضوع الى هيئة. على حال هنا عندنا لفظ اللي هو الاحتباه، هذا اللفظ موضوع الى هيئة. هناك الذي درسناه في باب التشبيه في وجه في المشبه إذا كان مركب والمشبه به إذا كان مركب، نحن ننتزع هيئة. هل هالهيئة موضوع على شيء؟ لو عندنا أشياء متعددة انتزعنا منها مركب، مركب تفتي المطلب؟
يعني خلط بين الهيئة المنتزعة من أمور
التي هي تسمى مركب، وبين المفرد الذي وضع، الذي وضع له لفظ غايته أنه ماذا في المعنى يكون هيئة، مثل جلسة الاحتباء. الاحتباء دي جلسة، بس جلسة ماذا؟ هيئة مخصوصة. هل معنى ذلك أنه يصير وجه شبه أو مشبه به أو كذا يصير مركب؟ لا يصير مركب، واضح؟ فهنا الاحتباء لفظ وضع لماذا؟ لهيئة. خب هذا الهيئة مو شيء انتزعنا من احنا انتزعنا، لاحظنا مثلا الركبة، ولاحظنا الظهر، ولاحظنا العنان، ولاحظنا الثوب، ومن هالمجموع احنا انتزعنا وجبنا شيء مركب. نقول لا، هو من اول الامر الواضع وضع لفظ الجلسات الخاصة، منها ماذا؟ منها الهيئة، منها الاحتباء. فالاحتباء في الحقيقة هو عبارة عن مفرد، وان كان في المعنى هو هيئة. فبعض الإشكالات الموجودة في المقام مو صحيحة. ولهذا قال وإذا بل علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. الشكيم يعني قال عبارة لهم الشكيم والشكيمة هي الحديدة المعترضة في فم الفرس التي يجعلونها في فم الفرس. وأراد بالزائر نفسه، يعني نفس الشاعر، شبه هيئة، شوف الآن المطابقة، شوف الآن المقابلات، شبه هيئة وقوع العنان في موقع، يعني كونه موجود في مكانه. ما هو مكانه؟ من قربوس السرج. وضع عبارة إذا شبه وقوع العنان في موقعه، أين موقعه؟ بين لنا موقعه. قال من قربوس السرج ممتدا هذا العنان إلى جانبي فم الفرس، لأنه هذا إلى ماذا؟ إلى عادة يجعلون هذا إلى ماذا؟ إلى محل هذا إلى الفرس، إلى فم للشكيمة، نعم، إلى فم الفرس. ماذا شبهه؟ بهيئة وقوع الثوب. شوف الذي يقابل الثوب الآن ماذا؟ العنان. شوف الآن كلها مقابلات. قال هيئة وقوع العنان، هنا قال هيئة وقوع الثوب، فالمقابل للعنان الثوب. الثوب أين موقعه؟ في موقعه من ركبتي المحتبي. شوف الذي يقابل الركبتين هو القربوس، فالقربوس السج بمثابة الركبتين. هذا ممتدا، الثوب ممتدا إلى جانبي ظهره. هنا القربوس العنان ممتد إلى جانبي فم الفرس، ففم الفرس ماذا يقابله؟ الظهر. واضح الفكرة؟ هو ما يحتاج له على قولتهم فترة طويلة، عشان هو خاصة بعد، هو من الخاصة، يعني ليس لا يطلع عليه إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة. شيخ حسن فكر فيها الظهر وجه. قال ثم استعار الاحتباء، هنا محل الشاهد، أي شبه أولا ثم استعار، لأن الاستعارة مبنية على التشبيه. ثم استعار الاحتباء، ما هو الاحتباء؟ قال وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه
بثوب أو غيره مثل اليد، واضح؟ لوقوع العنان في قربوس السرج. فجاءت حينئذ الاستعارة غريبة. ليش غريبة؟ لغرابة الشبه، التشبيه الغريب. ما عهدنا أنه يشبه أن الفرس مؤدب بالاحتباء، واضح؟ بجلسة الحبوة. قال: وقد تحصل الغرابة بعد الفراغ عن أصل التقسيم، يتعرض إلى مطلب تعرض له في بحث التشبيه أيضا. فقد بحثنا في بحث التشبيه أنه كيف نخرج التشبيه من الابتذال والعامية إلى ماذا؟ إلى كونه تشبيها يفهمه الخواص فقط. نظير هذا المطلب يشير إليه هنا، يقول بأنه قد نتصرف في التشبيه، قد نتصرف في الاستعارة العامية المبتذلة، نتصرف فيها بأن نخرجها من الابتذال إلى الغرابة. وهذا التصرف عبارة عن ماذا نفعل؟ التصرف عادة يكون بضم مجازات لطيفة تقتضيها مناسبات الكلام ويقتضيها الحال، ببركة ضم هذه المجازات تخرج الاستعارة من الابتذال إلى ماذا؟ إلى الغرابة. إذن ما هو التصرف الذي أوجدناه لكي نخرج الاستعارة من الابتذال إلى الغرابة؟ ضم مجازات. هذا ضم هذا المجاز يقتضيه الحال ومناسبات الكلام. مثل لنا بمثال، مثل لذلك بقول الشاعر: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيل أباطح. مراد الشاعر من هذا البيت قبل الدخول فيها التفصيلات بلحاظ الأبيات التي تسبقه، كانوا يتكلمون عن أنهم كانوا في حج، في الحج، وبعد الفراغ من أعمال الحج في ميناء اشتاقوا. لماذا اشتاقوا؟ لبلادهم، اشتاقوا للرجوع، ولقيا ماذا؟ ولقيا الأهل والأحبة. فيقول: أخذنا نتكلم في أنواع الحديث، كما يقولون في باب المعاني، إنسان إذا اشتاق إلى شيء كثر الحديث عنه. إذا أحب شخص مثل امرأة كثير ما يلهج، إذا أحب شخص كل حين يكرر اسمه حتى الضمائر يشيلها كلها، الاختصار ينسى الاختصار في اللغة. هنا أيضا كانوا يتكلمون كثيرا ماذا؟ أنه إن شاء الله نلقى الأهل، ويتكلمون عن ماذا، عن ماذا كان في قريتهم، إن شاء الله نروح هناك ونشوف كذا كذا كذا. فأخذوا يتكلمون بأطراف الأحاديث، وحالها وحينما كانوا يتكلمون في هذه الحال صارت الإبل تسير سيرا ماذا؟ سيرا حثيثا سريعا، يعني هم جالسون فوق الإبل وهذه الإبل تسير ماذا؟ سيرا سريعا، حتى ملأت الإبل ماذا؟ الأباطح. والمراد من الأباطح عبارة عن جمع مفرده ابطح، وهو محل سيل الماء. فهم استعدوا الآن لماذا؟ هم مو فقط استعدوا، هم الآن في حالة السير. فكهم يتكلمون ويأخذون أطراف الأحاديث حال كونهم راكبين على ماذا؟ على الإبل، والإبل تسير في الأباطح. تسير في ماذا؟ في هالأماكن التي تسري فيها الماء. الآن كما سيأتي في بيانات المجازات وما شاكل ذلك. في هذا شوف المطلب هنا، في هذا الشعر عندنا استعارة ومجازين عقليين. الاستعارة الموجودة أنه أطلق اللفت الموضوع لسيلان السيول لسالة أطلق اللفظ الموضوع لسيلان السيول التي هذه السيول تكون في الأباطح، أطلقها على ماذا؟ أطلقها على سير الإبل. فشبه الشاعر سير الإبل بسيلان السيول حيث قال وسالت الأباطح، يعني بالتقديم سالت بأعناق المطيل الأباطح، يعني سالت الأباطح، سالت من سيلان ماذا؟ من السيلان، يعني سيلان السيول. استعمل لفظ سالت وأراد منه السير، يعني سارت الإبل. فشبه الشاعر سير الإبل بماذا؟ بسيلان السيول. ووجه الشبه ما هو؟ سرعة. فكما أن السيول إذا مشت تكون هذه السيول سريعة ولها طريقة بحيث تسير بنحو الترتيب، واللاحق يعني نقطة الماء يكون في حالة تتابع السيول، فكذلك أيضا سير ماذا؟ سير الإبل، فهو سير ماذا؟ يتتابع مع بعضه البعض.
السبع مركب،
لا هو السرعة الحثيثة يعني. نعم هو يذكر هنا الظاهر عبارة بأنه السرعة المشتملة على لين وسلاسة، يعني
ترتيب،
يعني ترتيب، يعني هذا أيضا مركب، يعني السرعة موصوفة، مو بس سرعة هذه السرعة فيها حركة ماذا؟ حركة تتابعية وحركة ماذا؟ حركة سريعة. هذا أصل الاستعارة. إذن لهمنا الآن حين في بحث الاستعارة نقول أن الشاعر استعار اللفظ الموضوع للسيلان بالسير، فقال السيارة، فقال سير الإبل كسيلان السيول. يقول المصنف هذا الاستعارة مبتذلة. احنا قد نشوف الآن لطيفة، بس يقول مبتذلة أنها كثيرة الاستعمال، مو لوضوح الجامع هنا. سبب الابتذال ليس وضوح الجامع، سبب الابتذال هنا كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال تلازم وضوح الجامع، يعني خصوصا عند العرب مو عندنا. قد يكون احنا في زماننا الان هذا تقول له واحد كذي او يقول خش لطيف هذا
الجامع مبتذل
مع هذه استعاره كثرة الاستعمال، لانه كثير كان العرب يشبهون ماذا؟ سير الابل بسيلان ماذا؟ السيول كما ذكروا، فصار هذا فيها ابتذال. إلا أنه مع هذا الابتذال في الاستعارة خرجنا عن الابتذال بإيجاد تصرفين. وذلك عن طريق ماذا؟ المجاز العقلي. عندنا مجازان عقليان. وقد درسنا فيما سبق أنه هذا الذي أنا سأذكره مجاز عقلي. قد نحوله ونفسره بتفسير آخر، كان نفسره بمجاز مرسل. صحيح قلنا بأنه قد يكون مورد واحد صالح للانطباق على المجاز المرسل وعلى المجاز العقلي. الآن أنا أشرحه على نحو أنه مجاز عقلي
خرج عن الابتذال
بسبب ضم تصرفين. أين التصرفين؟ نقول هناك تصرفان تجوزان في ماذا؟ في هذا البيت. أوجب ماذا؟ أوجب إخراج الاستعارة من ماذا؟ من الامتهان والابتذال إلى كونها ماذا؟ لا يفهمه إلا الخواص. نعم عادة ما احنا ذكرنا قلنا قد في بعض الموارد انت كتب في الصف ما أدري، احنا أشرنا إلى وسأل القرية وكذا تخرج على 4 تخريجات، أو ثلاث تخريجات، هذا مو دائما، أكثر الأحيان. خب التفت المطلب الآن، التجوز الأول. الشاعر ماذا قال؟ قال: وسالت بأعناق المطي الأباطح. أين فاعل سالت؟ الأباطح، سالت الأباطح. إذا جئنا إلى قبل الاستعارة، قبل ما نستعير، سالت إلى ماذا؟ إلى سير الإبل، سالت الأباطح. ما هي، ما هو المراد من الأباطح؟ هو محل سيل، محل السيل، المكان الذي يجري فيه الماء، سيول الماء، صحيح؟ فحينئذ نقول: هل الذي يسيل نفس الأباطح، أو الشيء الموجود في الأباطح اللي هو الماء الذي يوصف بأنه سال، الحال في الأباطح لا نفس الأباطح، ولا الأباطح لا تسيل، لأن الأباطح هو محل وجود الماء، والذي يجري هو ماذا؟ الماء. فيكون هذا بمثابة جرل ميزاب. فهنا الشاعر أسند الفعل إلى غير ما هو له، وإسناد الفعل إلى غير ما هو له يسمى ماذا؟ مجاز عقلي. والنكتة الفنية والصورة البلاغية التي عكسها هذا المجاز العقلي هو أنهم ذكروا: إذا أسند الفعل للمحل حال كونه في الواقع لا بد أن يسند إلى الحال، ماذا نستفيد؟ كان المفروض أنه يسند الفعل سالت إلى الماء الموجود في ماذا؟ في السيول، الماء الموجود في الأباطح. أسند هذا الفعل الذي حقه أن يسند إلى الحال، إلى المحل. ما هي النكتة البلاغية في ذلك؟ ما هو المصح لهذا الإسناد؟ قالوا بأنه هذا يدل على شيوع الحال في المحل، يعني الحال قد ملأ المحل، الحال في المحل. فحيث أن السيول قد ماذا؟ قد ملأت الأباطح، فكأن الذي يسري من؟ نفس الأباطح. وإلا يقولون لو كان السيول والماء موجود في بعض الأباطح دون البعض فلا يصح لك أن تقول سالت الأباطح، يعني جميع الأباطح، تقول سالت بعض الأباطح، يعني المكان اللي يجري فيه الماء. فعندما أسندت الفعل إلى ماذا؟ إلى المحل، وكان حقه أن يسند إلى الحال، هذا يدل على شيوع الحال في المحل. وهذا له نظير في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. الذي يشتعل هو الرأس أو الشعر الذي في الرأس، شعر. فالاشتعال حقه أن يكون للحال في الرأس، والرأس هو محله. لكن لماذا أسند الاشتعال إلى ماذا؟ إلى المحل، وهو نفس الرأس، ولم يسند إلى الحال وهو الشعر. هذا يدل على شيوع الحال في المحل، شيوع الشيب والاشتعال في الرأس. إذا اتضح ذلك، التفت، هذا المعنى الأصلي. إذا جئنا إلى المعنى الاستعاري، تقول حينئذ سالت الأباطح، نحن استعرنا السيل إلى ماذا؟ إلى السير. فماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول بأن الإبل قد ملأت الأباطح حال سيرها. التفتين كيف صارت القفزة الآن؟ هنا في الحقيقة عندنا سالت ماذا؟ سالت الأباطح. كان المعنى الأصلي من الذي سال الماء؟ هل احنا استعرناها؟ قلنا سارت، سالت يعني سارت، يعني سارت الأباطح. ما معنى أن الأباطح سارت؟ يعني الإبل قد ملأت الأباطح حال السيران، حال السيران. يوم كنا نحن أردنا أن نخرج من 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 من, من ميناء، فإحنا في حالة السير قد ملأنا الأباطح، الإبل قد ملأت الأباطح، فأسند السير إلى نفس الأباطع، جرى الميزار، جرت الأباطع، مشت الأباطع، هذا معنى لطيف، هذا تجوز. تجوز ماذا؟ تجوز ضممناه في الاستعارة، أكسف نحو من اللطافة. شوف كم هو واضح هذا المجاز العقلي، يمكن تفسيره بمجاز مرسل ألا يمكن؟ يمكن تفسيره بتحويله إلى مجاز مرسل، فنقول سالة الأباطح، ما نقول هنا تجوز في الإسناد، نقول استعمل الأباطح اللفظ الموضوع للمحل وأراد الحال لعلاقة ماذا؟ لعلاقة المحلية. واضح له؟ شوف، فنقدر نفسر مجاز عقل، نقدر نفسر أنه ماذا؟ أنه مجاز مرسل لعلاقة المحلية، هذا التجوز الأول. التجوز الثاني، يقول الشاعر: وسالت الأباطح بأعناق المطي. فنسب السير إلى نفس الأعناق، أعناق المطي، المطي يعني الإبل المركوبة. هو الذي يسري من؟ هل هو الأعناق أو نفس الإبل هي التي تسري؟ الذي يسري هي الإبل، لكن الشاعر ماذا جعل؟ أسند السير إلى من؟ للأعناق. لماذا؟ هذا تجوز، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، هذا أيضا مجاز آخر موجود. هذا المجاز الثاني، إسناد السير إلى ماذا؟ إلى نفس الأعناق لا إلى الإبل، مع أن السائر هو الإبل. هذا نحو ماذا؟ نحو من التجوز، إما أن نجعله مجاز مرسل أو مجاز عقلي. مجاز مرسل لعلاقة ماذا؟ علاقة الجزئية، أو أنه مجاز مرسل، أو أنه استغفر الله إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأنه الذي يسير ليست الأعناق، التي تسير هي الإبل. لكن النكتة والصورة الجديدة التي حصلنا عليها ببركة إسناد السير وإدخال الأعناق في السير هي التي تسير، قالوا لأن السرعة والبطء يعرفان عن طريق ماذا؟ عن طريق عنق الإبل. فمن خلال النظر إلى عنق الإبل وحركتها يظهر أن الإبل سريعة أو بطيئة.
هذا السبب الذي جعله يستدل.
نعم، النكتة، ما هي النكتة الذي جعل، ما هي النكتة المصحية؟ يعني علاقة الجزئية كما قلنا وإسناد الشيء إلى غير ما هو له، هي التجوزات لها اعتبارات، مو شقل وليس جزافية. فما هو الموجب لإسناد السير إلى الأعناق؟ لأنه يعرف السرعة والبطء للإبل من خلال النظر إلى العنق. ويتبين كما يقول الشاعر أمرهما، يتبين أمر السرعة والبطء من الهوادي، والمراد من الهوادي هو عبارة عن مقدم العنق، مقدم العنق الهوادي، ما سمعناها واجد يقول هوادي، لا يذكرون يعني بداية العنق.
هذا طبعا
وبعد ذلك تستند يعني وببركة معرفة حركة الإبل في بسبب العنق، نعرف حال ماذا، حال هذا الإبل أنه سريع أو أنه بطيء. حتى يقول المصنف، يقول سائر أجزاء البدن، سائر أجزاء ماذا؟ الإبل تستند إليها الحركة بسبب العنق لحال. فهي النكتة، النكتة بأنه ماذا؟ أنه كانوا يعرفون حركة ماذا؟ حركة الإبل عن طريق العنق. ولهذا في السباق، سباق هجين، ما هو كيف واحد يفوز في العنق؟ يقولون الظهر أول ما أول إبل ماذا؟ تقطع الخط، تقطعها بعنقها مو برأسها، يقولون بالعنق. بداية قطعها بالعنق، يعني حسب ما أذكر يعني من زمان أنه هذا. فالعنق هو الأساس في حركة ماذا؟ في حركة الإبل. على أي حال هذا المهم الأشياء. إذن واضح، إذن المهم في المطلب أنه ضممنا مجازين إلى هذه الاستعارة، ببركتها خرجت من الابتذال إلى اللطافة. ولهذا قال، نقرأ هذا المقدار عشان ننتهي. وقد تحصل أي الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية، كما في قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. قال الأباطح جمع إبطح، وهو مسيل، يعني محل السيل، وهو مسيل الماء، فيه دقاق الحصى، الحصى الصغيرة.
إبطح ولا إبطح؟ الهمزة فوز
أفاعل أف أف أباطح لحظة أبطح أبطحنا أفاعل أمجد أفاعل أفعل نعم أبطح جمع أبطح. ما هو الأبطح؟ قال وهو مسيل الماء، يعني محل سيل الماء، فيه دقاق الحصى. بعض الشراح عندهم كلام يقول دقاق أو دقاق، يقول لقاء غلط، مفروض دقاق. على حال راجع الحواشي، موجود هذا المطلب. قال فيه، وأيضا الذي عنده وقت يحقق أنه لقاق أو دقاق. الله هم ذكروا هذا، ذكر هذا المطلب، وجايب جمع الكلة وجمع الكثرة المهم الآن مطلب ليس بديك الأهمية الآن. قال فيه دقاق الحصى استعار سيلان السيول الواقع، هذه إشارة إلى محل الشاهد، استعار سيلان السيول الواقع في الأباطح لسير الإبل سيرا ماذا؟ حثيثا. حثيث يعني مسرع، سرت سيرا حثيثا سريعا، يعني هذا مو السرعة عادية، قال في غاية السرعة، حثيثا في غاية السرعة، المشتمل على لين وسهولة. سهولة يعني سلاسة، يعني سهولة، حركة متتابعة سهلة كحركة الماء لا يعوقها شيء، لكن هي عن سرعة أيضا لو كانت فيها يعوقها شيء ما تكون سريعة بعد. على حال والشبه فيه ظاهر عامي، اللي هو ماذا؟ أنه السير وجه الشبه أنه السرعة المشتملة على لين وسلاسة، يقول هذا ظاهر لكثرة الاستعمال، يعني ظاهر عامي، لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة. ما هو التصرف؟ إذ أسند الفعل، هي التصرف الأول، أسند الفعل أعني سالت إلى الأباطح، لأن الأباطح هو الفاعل، دون نفس المطي الذي هو الإبل المركوبة وعناقها، حتى أفاد، هي بينا أنه إذا أسندها ماذا؟ ماذا تفيد؟ شمول الحال في المحل. حتى أفاد أنه أن الإبل امتلأت الأباطح، حتى أفاد أنه يعني أن الشأن امتلأت الأباطح من الإبل، كما في قوله واشتعل الرأس شيبا. وأدخل، هي التصرف الثاني، وأدخل الأعناق في السير، قال وسالت بأعناق، وضع أدخلها هي التي تالت، لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق ويتبين أمرهما في الهوادي، وسائر الأجزاء تستند إلى الأعناق في الحركة، إليها يعني الأعناق تستند إلى الأعناق في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وتم الكلام في هذا التقسيم، التقسيم الجديد يأتي إن شاء الله.